بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، فذكره، وقد رواه البخاري. عن عمرو بن عون عن والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجه عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. الحديث متفق عليه، وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه. وقد كان عمر كان ملهما، انظر مثل هذه الأشياء لا تحصل إلا عن إلهام من الله جل وعلا، وإلا من يأتي مثل هذا القول بغير وحي؟ وهذا مما يرد به على الرافضة الشيعة الأخباث الذين يطعنون في عمر ويسبونه ويتهمونه بالزندقة، بل يصفونه بأبشع الأوصاف، عمر الذي نزل القرآن بتأييد أقواله. قال: وقد رواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه الإمام علي بن مديني عن يزيد بن زريع عن حميد به، وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري. ورواه الإمام مسلم بالحجاج في الصحيح بسند آخر ولفظ آخر، فقال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماع عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسار بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء، فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيهن عنك يا ابن الخطاب، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وهذا فيه أن هناك رابعة ليست ثلاث، والثلاث هنا ليس معناه محصورة في الثلاث، فقد وافقه ربه جل وعلا في أكثر من هذا العدد، وإنما ذكر في هذا الحديث ثلاث، وفي هذا الذي قرأناه الآن زاد الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. قال: وهذا إسناد صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا وهذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم. مفهوم العدد لا يعمل به. قال: وقال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم، فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد جاء في صحيح مسلم بنحو هذا، إلا أن القراءة كانت قبل الصلاة ليست بعد الصلاة. قال: وقال ابن جريج: حدثنا يوسف بن سلمان قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذه رواية مسلم. وهذه قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيح من حديث حاتم الإسماعيل. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. وأحاديث الصلاة خلف المقام ركعتين كثيرة عن جماعة من الصحابة، أشهرها حديث جابر في حجة الوداع. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وواقف عليه. يعني معناه أن هذا الحجر كانت تحول، ليست في مكان واحد، لكن انتهى البناء وهي عند الباب، انتهى البناء وهي قريب من الباب، فصارت في ذلك المكان إلى أن يعني أخرها عمر رضي الله عنه لأجل الطائفين. قال وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة أو رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. والله عز وجل يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن عبيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رأيت المقام في أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وإذا كان أذهبه مسح الناس، هل بقي الآن موجود أو غير موجود؟ هل بقيت آثار الأصابع والقدمين أم لا؟ وكيف يقول أذهبه مسح الناس؟ ما معنى هذا أذهبه انظر. قال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة واتخذه مقام إبراهيم مصلى، إنما أمر أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلوا لقا وانمحا. فإذن هل هو موجود الآن؟ هل الأثر موجود الآن؟ من الذي رأى مقام إبراهيم؟ من الذي طاف ورآه؟ كيف هنا يقول انمحى وخلولق؟ يعني ابن كثير أخطأ في زمن هذا في القرن السابع. نعم، يعني كان في ذلك الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واضحا قدم واضحة، أصابع كعب، يعني كما يقال كوبي صورة تماما، لكن مع كثرة المسح بدأ يذهب تذهب الآثار، لا زال موجودا إلى الآن لكن ليست واضحة بكل التفاصيل. هذا المقصود، ليست واضحة بكل التفاصيل. كما أنك لو وطئت في أرض تراب وجاءت عليها الرياح كيف سيبقى أثر القدم؟ سيبقى آثار فقط لكن ليست واضحة، وهذا مثلها. ومسحه كما ذكر هنا أنه مما تكلفه الناس وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله. مسح المقام هذا من البدع، وإنك لتعجب من الناس اليوم من الطائفين، المقام حوله إيش؟ إيش حوله يا علي؟ إيش عليه المقام الآن؟ قفص. يعني حتى لو تركوك ساعتين عند المقام ما تستطيع تدخل يدك عند موضع القدم، صح؟ ومع ذلك تجد الناس يمسحون ماذا؟ يمسحون الزجاج هذا الذي جاءوا به يمكن من الصين، صنعوه في الصين أو ما أدري أين صنعوه، تجد الناس يمسحون الزجاج، يتمسحون بالزجاج. المسح على موضع القدم بدعة، فكيف المسح على الزجاج؟ ولكن هذا يدل على ما وقع فيه الناس من الجهل. لو لم يتيسر عند مقام إبراهيم بعض الذين هم بالموجهين والناصحين وبعض العسكر ربما يقتلعون الزجاج، ربما يقتتلون عنده بسبب الجهل. قال قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، وكان معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، يعني في المكان الذي يصلي فيه الإمام الصلوات الخمس. أين يصلي الإمام؟ يصلي بين الحجر والباب، يعني في المكان الذي كان فيه المقام، لأن المقام كما سمعت فيما مضى هو عبارة عن حجر يصعد عليها إبراهيم وإسماعيل، يعني مثل السلم، فلا يصلح أن يكون بعيد من البيت. ماذا يستفاد منه إذا كان بعيدا؟ هو وضع بجانب البيت من أجل الصعود لمناولة الحجارة، فكان في ذلك المكان. قال: وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، وأنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، يعني يحتمل أنه بعد أن انتهى وضع في ذلك المكان، أو أنه كان يدور به كما يدور البناء بالسلم فانتهى البناء في ذلك المكان فتركه مكانه. قال: ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. الحديث فيه خلاف، ولكنه في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني برقم 1233، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تأخيره من الكعبة من فعل عمر، ما هي العلة؟ من يقول لماذا أخره عمر؟ لماذا أخره عمر من الكعبة؟ ما هي المناسبة؟ يعني لأن الناس يصلون عنده، وإذا كان بجانب الكعبة معنى أنهم يصلون إيش؟ إلى الكعبة، فهذا يشق على الطائفين، فأخر حتى يبقى مجال للطائفين. وأنتم تعرفون في الزمن القديم الناس يطوفون ربما بين المقام والكعبة، يعني المقام مثلا هنا والكعبة في العمود أو أبعد قليلا، هذه المسافة يطوف فيها الطائفون في الأزمان الماضية لأن الأعداد ليست كبيرة، فأخره عمر حتى يتسنى للطائفين الطواف والمقام خلفهم، ومن أراد أن يصلي يكون خلف المقام. أما الآن فشدة الزحام يكون الزحام الشديدين عند المقام، ما بين المقام والكعبة هنا يكون الزحام الشديد. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره عن من أصحابنا قال: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس هذا بدعة ولا مخالفة من عمر، فقد أجمع عليه الصحابة كما سمعت، وافقه الصحابة فصار إجماعا لوجود المصلحة. قال عبد الرزاق أيضا عن عمر عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد حصل قبل ذلك سيول جارفة فجرفت المقام ثم أعيد إلى مكانه، ثم جاء في زمن عمر وأخره. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: حدثنا أبو ثابت قال: حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب، وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم، وما تقدم يغني عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في صقع البيت، صقع البيت أي ناحيته، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضع هذا فرده عمر إليه. انظر هل هو في زمن عمر السيل أخذ أو قبل، المهم جاءت سيول في بعض الأزمان فأخذت المقام. كما تعرفون مكة هي عبارة عن وادي بين جبال، والكعبة في وسط الوادي، فكان إذا جاءت سيول مصبها الحرم، مصبها الحرم. وأما الآن فقد جعلت لها من التصاريف ما لا يسبب الضرر على الكعبة. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بها أم لا، فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: حدثنا أبو عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام قال: حدثنا آدم بن أبي إياس في تفسيره قال: حدثنا شريك وهو النخعي ضعيف عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد، إبراهيم بن مهاجر أيضا فيه بعض الكلام، عن مجاهد قال: قال عمر، ومجاهد لم يدرك عمر. عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذه مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد، هذا ضعيف، والذي حوله عمر، ولا يصح أنه حوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شريك وفيه أكثر من علة، وهو مرسل. قال: وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم، والله أعلم. إذن الذي حول المقام من مكانه إلى ما هو عليه اليوم هو عمر بن الخطاب لمصلحة الطائفين، لمصلحة الطائفين.